أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة وهي يعني العورة هي القبل والدبر للرجل، والمراد بالقبل القبيل والأنثيان، أنثيان يعني الخصيتان، وبالدبر المخرج. لا الإليان في المشهور. هذا واضح أخوات عزيزي بعد صديقي. القاضي ابن البراج رحمه الله يقول أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. موجود هذا عندكم السطر الثالث وعن القاضي بالإن أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. ضيفوا العبارة عندكم. وعن أبي الصلاح الحلبي رحمه الله، وإلى القاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله، أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. وعن أبي الصلاح الحلبي رحمه الله من أن العورة من السرة إلى نصف الساق، إلى نصف الساق. فإذا وفي الدبر المخرج للإليان في المشهور، هذا فيما يتعلق بعورة الرجل. وأما العورة للمرأة فيقول رحمه الله: وجميع البدن عدا الوجه، كلام المصنف، والكفين وظاهر القدمين للمرأة. عندكم بالهامش الثاني يقول بعد ذلك: وإنما الكلام في مواضع وهي الشعر. فعن القاضي وابن البراج فعن القاضي ابن البراج عدم وجوب ستره، وعن الكفاية فاضل الخراساني التأمل فيه، وعن الشهيد في ألفيته، الشهيد الأول، توقف فيه إلى آخر ما قال. كلمة في رواية الفضائل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: صلت فاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام، صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت، يعني سترت مما وارت به شعرها وأذنيها. وصحيح زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام سأله عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع، درع القميص، درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها، يعني تتجلل بها، يعني تتغطى بها. أيضا الكلام في الرأس، فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره لخبر ابن بكير، والخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. هذا خبر مهجور عند الأصحاب أو بين الأصحاب، لم يعمل به الأصحاب. كذلك العنق، فعن الألفية للشهيد الأول رحمه الله التوقف في وجوب ستره، ويشهد له خبر الفضيل المتقدم وقرأناه المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من جهة الاقتصار على الشعر والأذنين، ولم يذكر العنق. وأورد عليه بأن الاقتصار على الشعر والأذنين بالنسبة لنفي وجوب ستر الوجه، لأن العنق مستور بالخمار بحسب الغالب. الخمار يعني ما تغطي به المرأة رأسها. يقول رحمه الله: وجميع البدن هذا الوجه، فيستثنى من البدن ماذا؟ الوجه. طيب حق هذا الوجه ما هو الذي يجوز كشفه؟ يقول: وهو ما يجب غسله منه من الوجه في الوضوء أصالة. هذا الذي يستثنى من جواز الكشف في الصلاة. بعد ذلك يقول: والكفين. والكفين ظاهرهما، يعني ظاهر الكفين أو عدا الوجه والكفين، ظاهرهما وباطنهما من الزندين. هذا الظاهر وهذا الباطن. وكذلك وظاهر القدمين دون باطنهما، أما باطن القدمين لا، ليس منا استثني. وحدهما يعني حد القدمين مفصل الساق، مفصل الساق، مفصل الذي يجتمع عنده القدم والساق، أي مجمع القدم وأصل الساق، أو بعبارة أخرى ملتقى الساق والقدم. يقول: وحدهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما يعني باطن القدمين بظاهرهما، وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما. ألحقهما في ماذا؟ في جواز الكشف، في جواز الكشف. وفي البيان المصنف رحمه الله في البيان استقرب ما هنا يعني في اللمعة، أنه ماذا؟ استثناء ظاهر القدمين دون باطنهما، فباطن القدمين لا يلحق بظاهرهما. يقول الشارح رحمه الله: وهو أحواض. فإذا وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة، ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب ماذا؟ المقدمة، المقدمة العلمية، حتى يقطع بالوجه الامتثال والفراغ اليقيني. وكذا في عورات الرجل ايضا يجب ستر شيء مما يلي العورة من باب ماذا؟ المقدمة. يقول رحمه الله: والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لأنها يعني المرأة، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة. وسيأتي جواز كشفها رأسها، يعني جواز كشف الأمة رأسها، ويدخل الشعر فيما يجب ستره. وبه قطع المصنف رحمه الله في كتبه وفي الألفية جعله أولى. يقول أيضا: ويجب كون السافر طاهرا، يجب كون السافر طاهرا بالاتفاق، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة. فيما يتعلق بوجوب ستر الرأس، وأما الشعر فلا، فيمكن ستر الرأس ويكون الشعر ظاهرا كما لو كان الشعر طويلا فخارج عن حد الرأس. هذا يجوز كشفه بناء على عدم وجوب ستر الشعر. ويجب كون الساتر طاهرا، فلو كان نجسان، يعني لو كان الساتر نجسان لم تصح الصلاة. وعفي عما مر في الطهارة، مر معنا أن ثوب صاحب الجروح والجروح في صورة السيلان الدائم أو في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة، تقدم هناك من أنه ماذا؟ مما هو معفو عنه. يقول: وعفي عما مر من ثوب، مع أنها الثوب ساتر، من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، في بعض النسخ بشرطين، بشرطه إشارة إلى السيلان الدائم أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. تقدم في مبحث أو في باب الطهارة، يعني بحسب المجلد الأول بيصير صفحة 89، 89، 88 و89 في مبحث النجاسات. يقول: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح، عن دم الجرح والقرح. القرح يا إخوان ذكرناه في باب الطهارة، القرح ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن كالدماميل والشقاق وأمثالها. فإذا القرح ما يحصل، اكتبوا يا أخوان اكتبوا، فالقرح ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن كالدماميل والشقاق وأمثالها. فقال هناك رحمه الله: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان، مع السيلان دائما، يقول: أو في وقت لا يسع زمن فواته فواته الصلاة، يعني لا يسع زمن فوات الدم الصلاة. فالسيلان هو عدم الانقطاع ولو لم يجري، هو عدم الانقطاع ولو لم يجري، يعني الدم بأن يكون الموضع داميا دائما، بأن يكون الموضع داميا دائما، ولو بأن لا يخرج، ولو بأن لا يخرج دم جديد إلا بعد إزالة الدم الكائن فيه، إلا بعد إزالة الدم الكائن فيه، يعني الموجود فيه. فإذا القرح بينا المراد منه، السيلان هو عدم الانقطاع ولو لم يجري، بأن يكون الموضع داميا دائما، ولو بأن لا يخرج دم جديد إلا بعد إزالة الدم الكائن فيه. كتبت على العبارة. فيقول: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما أو في وقت، يعني الانقطاع، أو في وقت لا يسع زمن فواته، يعني فوات الدم الصلاة. فيقول رحمه الله: ويجب كون السافر طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة. ورفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه. كتبت المصدر عندكم. وأيضا مما عفي ماذا؟ وما نجس بدون الدرهم من الدم، وما نجس بدون الدرهم، أقل من الدرهم يعني، أقل من الدرهم، بدون الدرهم من الدم، طبعا غير ما تقدم من الدماء الثلاثة، فليراجع من كتاب الطهارة. وأيضا مما عفي عنه وعن نجاسة ثوب المرفية للصبي، طبعا هنا ما قال، لم يأتي المصنف رحمه الله بقيد ثوب، فالمصنف أطلق نجاسة المربية من غير أي قيد بالثوب، قال وعن نجاسة المربية للصبي، وعن نجاسة ثوب، أو عن نجاسة المربية للصبي. الشارح رحمه الله أتى بقيد ثوب، مصنف رحمه الله إنما أطلق نجاسة المربية من غير أي يقيد بالثوب. ليش؟ لأن الكلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الكلام إنما هو في الساتر. نعم، النجاسة أطلقها أيضا المصنف رحمه الله هنا في اللمعة وفي جميع كتبه. فالنجاسة غير أو ليست مختصة بالبول، والمنصوص ماذا؟ هو البول، مورد النص هو البول. المصنف رحمه الله أطلق النجاسة هنا في اللمعة وفي سائر كتبه. يقول وعن نجاسة، أيضا هذا مما عفي عنه، نجاسة ثوب المربية للصبي، أيضا للصبي، فلا يشمل ماذا؟ النجاسة الحاصلة ماذا؟ من الصبية. خلينا نشوف الرواية عندكم تحت في الهامش الخامس، على المشهور لخبر أبي حفص عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها، شوفوا يا أخوان، سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود. طيب الكلام ماذا عن امرأة؟
هذه المربية، يتعدى من المربية إلى المربي أيضا يأتي الكلام، ولها مولود. المولود يعني الأعم، المولود أعم ماذا؟ كوني صبيا أو صبيا. فمطلق الولد، الأنثى يقال لها مولود والذكر يقال له مولود. بعد ذلك سنرى أنه يتعدى من الصبي إلى الأنثى فيبول عليها، فنرى بأن مورد النص هو البول، فيتعدى من البول إلى غيره من النجاسات أو لا. بعد ذلك يقول فيبول عليها كيف تصنع، قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة. هذا سند مشتمل على محمد بن يحيى المعادي. هذا هو محمد بن يحيى المعادي، هذا ضعيف، هو من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عنكم بقول وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة، ابن الوليد تبعه الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره، من كتاب نوادر الحكمة. هذا كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد، لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، وهو ثقة جليل القدر. هذا الخبر مع ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب. سيأتي الكلام في موارد الإلحاق. يقول وعن نجاسة ثوب المربية للصبي. أول شيء المربية وللصبي، فلا يشمل الأنثى. يقول الشارح رحمه الله بل لمطلق الولد أنثى وذكر، بل لمطلق الولد أنثى وذكر. يقول وهو مورد النص، الرواية التي تلوتها على مسامعكم مذكور فيها ولها مولود. ضيفوا العبارة عند وهو مورد النص. قول وحمل الشارح، حمل الشارح رحمه الله، حمل الشارح المولود على الجنس. يقول بل لمطلق الولد وليس لخصوص الصبي وهو مورد النص، فكان التعميم أولى، يعني التعميم لغير الصبي أولى. بعد عبارة أولى قال المحقق النراقي رحمه الله، بسرعة شوية إخوان، قال النراقي رحمه الله ويحتمل أن يكون التخصيص ويحتمل أن يكون التخصيص لضعف. ليش خصص المولود بالصبي؟ يقول ويحتمل أن يكون التخصيص لضعف الرواية، لضعف الرواية، ولذا توقف فيه، يعني في الحكم، ولذا توقف فيه بعضهم. أيضا مما عفي عنه نجاسة ثوب المربية للصبي، هذه المربية ذات الثوب الواحد، ذات ماذا؟ الثوب الواحد. شوفوا كما هو مورد النص، يقول سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، واضح، ليس لها إلا ماذا؟ قميص واحد ذات الثوب الواحد، فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار تستطيع أن تستأجر ثوبا آخر. أو استعارة تستطيع أن تستعير ثوبا آخر لم يعفى عنه. ليش لم يعفى عنه؟ اكتبوا العبارة. اقتصارا في الحكم، اقتصارا في الحكم المخالف للأصول على المتيقن. يقول رحمه الله: وألحق بها المربي، وبه يعني بالولد الواحد، وبه الولد المتعدد. إخوان، بالهمش السابع عندكم يقول: بل نصب المنع بالنسبة، وألحق بالمربية في المربي. يقول: بل نصب المنع إلى الأكثر اختصارا على مورد النص وعن العلامة والشهيدين الأول والثاني رحمهم الله تعالى الإلحاق. ليش؟ للقطع بعدم مدخلية المربية في حكم بول المولود حتى يقتصر عليها. بعد هذه عبارة عليها ضيفوا عندكم: المتعارف مزاولة النساء للولد، فيكون ذكر المرأة في النص على سبيل المثال، فيكون ذكر المرأة على سبيل المثال. لكن هذا الكلام أورد عليه، ضيفوا العبارة: وفيه أن التخفيف عن المرأة لا يقتضي التخفيف عن الرجل لضعف حالها، يعني لضعف حال المرأة بالنسبة إلى الرجل. ومما ذكر في الإلحاق، حطوا ضم على الذال، ومما ذكر في الإلحاق هو، هذا مما ذكر هو باعتبار أن الظاهر أن الحكم باعتبار رفع العسر والحرج. فإذا ومما ذكر في الإلحاق هو باعتبار أن الظاهر أن الحكم باعتبار رفع العسر والحرج. وإذا رفع العسر والحرج كما هو حاصل في المربية، كذلك هو حاصل في المربي. لكن الإنصاف عدم التعدي عن مورد النص. ليش عدم التعدي عن مورد النص يا أخوان؟ لأنه أصل هذا الحكم مخالف للأصل. يقول رحمه الله: وألحق بها يعني بالمربية المربي، وبه بالولد الواحد، ألحق به ماذا؟ الولد المتعدد. عندكم بالهامش التاسع بيقول: للقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بولي، في حكم ماذا؟ بولي. ضيفوا العبارة عنكم على الهامش التاسع: شمول المولود للولد المتعدد. لكن يا إخوة، هذا الكلام أورد عليه أيضا. أنتم عم بتقولوا والله نقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله. ضيفوا العبارة، يعني ما عندنا مدخلية نحن ماذا؟ باتحاد المولود. لا، ضيفوا العبارة: وفيه أن الحكم على خلاف الأصل، فالتعدد في الولد يفضي، يعني يؤدي، فالتعدد في الولد يفضي إلى تضاعف النجاسة. فإذا مما أورد على ما ذكر من أنه نقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله، فبصير شمول المولود للولد المتعدد، أورد عليه بأن الحكم على خلاف الأصل، فالتعدد يفضي إلى ماذا؟ إلى تضاعف النجاسة. واضح؟ كما بقول نحن من واحد مش خالصين، يتعددوا. وبه يعني بالولد الواحد، الولد يلحق به ماذا؟ الولد المتعدي. ويشترط نجاسته، يعني نجاسة ثوب المربية. بسرعة شوي اخوان الضمائر. ويشترط نجاسته، نجاسة ثوب المربية، ببوله خاصة، ببول المولود خاصة. فلا يشمل ماذا؟ ما لو تنجس ثوب المربية بغير بوله كغائطه. ويشترط نجاسته ببوله خاصة كما هو ماذا؟ مورد النص. فلا يعفى عن غيره، يعني غير البول، كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، يعني بمن؟ بالبول. كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، لأن النص، شوفوا يا أخوان، سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل القميص في اليوم مرة. فالمسألة ماذا المورد؟ في نجاسة الثوب. نعم،
يقول عليها شر النص، بس
ليه القميص؟ لأن البدن ما فيها العصر والحرج في تطهير، هو قميص واحد، تطهير البدن إمامش، فلا يعفى ماذا؟ عن نجاسة البدن، بس ينجس البدن سهل، شو بده التطهير؟
هذا كيف سيدنا
الثوب راح يلبس؟ أكيد راح يلبس. لا بعرف هو طهر
البدن ورجعت الثوب
نفسه. ليش عم تفرض انه ضروري والله مثل ملازمة بين نجاسة الثوب ونجاسة البدن على السريان حاصل على كل؟ لا، اذا حصل هذا السريان فلا يعفى. اذا سرى من الثوب، اذا سرت النجاسة من الثوب الى البدن، المعفو عنه ماذا؟ نجاسة الثوب دون البدن. مشكل ايه؟ واضح، هو اللي بدنا نحكيه. بخلاف البدن، البدن شو بده تطير؟ يقول: فلا يعفى عن غيره، غير البول، كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، به بالبول. هذا الهم الشرطين اقرأوه ويتأمل فيه. الحال هو بذيل الهامش تراجع. وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لم يقيد بالثوب. ليش؟ قد أن الكلام في الساتر واضح. وأما التقييد بالبول، ليش قيد بالبول؟ قال عفوا، يقول المصنف رحمه الله: لم يقيد بالبول، نحن قيدنا بالبول. الشارح رحمه الله يقول: وأما التقييد بالبول كما هو ماذا؟ قيده الشارح، قال: ويشترط نجاسته، يعني نجاسة ثوب المربية، ببوله خاصة. فتم التقييد بالبول. لماذا يا شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله؟ قال: فهو، أما التقييد بالبول فهو مورد ماذا؟ مورد النص. فأنت حطوا سطر بين قوله وأما التقييد بالبول مع قوله فيما تقدم: ويشترط نجاسته ببوله خاصة. أما المصنف فأطلق النجاسة ولم يقيدها بالبول. واضح يا إخوان؟ ربطت السطرين مع بعضهم، وأما التقييد بالبول وقبله بسطر: ويشترط نجاسته ببوله خاصة. واضح يا اخوان؟ يقول: فهو مورد النص هذا التقييد بالبول، ولكن المصنف رحمه الله اطلق النجاسة في كتبه كلها ولم يقيد النجاسة في البول. في اللمعة وفي غير اللمعة من سائر كتبه. ثم قال رحمه الله: ويجب غسله، يعني غسل الثوب، كل يوم مرة. يأتي إن شاء الله.